بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على محمد في الله في الأرضين ولا أنتم وعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة 17 حيث قال السيد رضوان الله عليه: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه قراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط استئنافها خصوصا إذا كان في الأثناء. نحن ذكرنا هذه المسألة ثم كلام المرحوم صاحب الجواهر رضوان الله عليه والأدلة التي ذكرها، وتركنا هذا المناقش في هذا اليوم، أنه رضوان الله عليه صاحب الجواهر يقول: الظاهر جواز نية الانفراد في جميع أحوال الصلاة، ولا يشترط الدخول معه في ركوع، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارغ قبل الركوع صح، كما صرح به في المسالك والروض، يعني أنه يكبر ويكون مع الإمام إما في منتصف القراءة إما في آخر القراءة ثم ينصرف، أن الجماعة يكمل صلاة فرادى ويقول لا بأس وصلاته صحيحة. واحتمال التوقف إن عباد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الأولى بحيث لم يركع معه، إن لم يركع معه ينكشف أن لا إن ألا اهتمام واضح فساد، يعني القول المقابل، وهو أنه إذا لم يركع مع الإمام وقبل الركوع انفصل من الجماعة و بدل نيته من الجماعة الإفراد جماعته باطل، لم يأتي جماعة. ويقول هذا الفكر وهذا الرأي واضح الفساد، ثم استدل بأدلة ستة. طبعا المراد بالركعة الأولى الذي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه ليس يعني لا خصوصية للركعة الأولى للإمام، لا فرق بين أن نقتدي في أول ركعة من ركعات الإمام في قراءته ثم ننفصل، أو نقضي في الركعة الثانية في القراءة ثم ننفصل، فلا خصوصية للركعة من الركوع الأولى من هذه الناحية، إلا أن نحمل كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه أنه المراد من الركعة الأولى ركعة الأولى للمأموم لا للإمام. نعم، مأموم ركعة الأولى طبعا، سواء اقتدى و ائتم في الركعة الأولى أو الركعة الثانية للإمام فهو ركعة الأولى للمأموم. فالمسألة هكذا: هل يجوز من اقتدى من كبر في حالة القراءة يكتفي في الجماعة بمقدار شيء من القراءة أو كل القراءة ولا يركع مع الإمام، بل يركع لنفسه فرادى ويكمل صلاته؟ هل هذه الجماعة تتحقق أو لا؟ أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه مصر على أن الجماعة متحقق، وبعض الفقهاء يقولون لا، ما دام لم يدم عليه الركوع فصلاته ليست جماعة. أدلة التي ذكرها صاحب الجواهر رضوان الله عليه وقد ذكرنا يوم الماضي أين كلامه، أولا هو يستدل بمنافاة إطلاق أدلة الدخول في الجماعة للقول بتوقف انعقاد الجماعة على إدراك الركوع. مضمون بيانه: الأدلة التي تدل على الجماعة هذا مطلق يشمل ما إذا كان ضم إليه الركوع أو لا. فنأخذ بإطلاق الأدلة، الأدلة يفيد أن الإنسان عندما دخل في الصلاة فهو صلاة جماعة سواء ضم إليه الركوع أو لم يضم، فهذا الإطلاق يفيد أنه لا حاجة إلى ضم الركوع لصحة الجماعة في القراءة. يمكن المناقشة في هذا الأمر بأن نقول ننفي المنافاة، نقول ينافي الأدلة التي تدل على الجماعة، لابد أن نرى ما معنى الجماعة. معنى الجماعة هي الاهتمام والاقتداء. والاهتمام والاقتداء ليس إلا في أفعال الصلاة، لا في أقوال الصلاة. بعبارة أخرى، نحن عندما نصلي جماعة لا يجب علينا أن يوافق أقوالنا لأقوال الإمام، لا نتقدم على أقوال الإمام ولا نتأخر عنه، بل الإمام له أقواله ولنا أقوالنا لجميع الصلاة. نعم، في الركعة الأولى والثانية الإمام يقرأ ونحن ساكت، إلا إذا لم نسمع صوت الإمام، كما يقال يجوز قراءة من لم يسمع صوت الإمام. ولكن على كل حال الاتباع المتابعة في صلاة الجماعة يكون في أفعال الإمام لا في أقوال الإمام. وأول فعل من أفعال الإمام هو الركوع. يعني إذا أنا تكبرت والإمام يقرأ ثم لم أتابعه في ركوعه، أنا في الحقيقة ما اتبعت الإمام، ما اهتممت بالإمام. الاقتداء والاهتمام إنما يكون في الأفعال لا الأقوال. ولذلك من لم يركع مع الإمام لم يتابع الإمام مع أفعاله. نعم أنه دخل في الجماعة، ولكن بما أنه ما عمل بمقتضى الجماعة وهو الاهتمام والتحرك بحركة الإمام أو المتابع لأفعال الإمام ولم يفعل، فأخل بجماعته. هذا الإشكال يمكن أن يرد على كلام مصاب الجواهر، إلا أن نقول نفس القيام من الأفعال، أن الإمام كان قائما وأنا بقيت قائما، فهذا متابعة في الأفعال، ولكن هذا خلاف الظاهر، كما إن شاء الله نذكر الروايات التي وردت حول الركوع. أول فعل من أفعال الصلاة الركوع، ولذلك هذا الكلام من صاحب الجواهر هذا الدليل يمكن هذه المناقشة يرد عليه، هذه المناقشة ترد عليه، لأن من لم يركع مع الإمام في الركعة الأولى له فهو لم يتابع الإمام. الدليل الثاني هو استدل بصحيحة ابن الحجاج التي رويناها بسندها اليوم الماضي. الحديث هكذا: قد سأل ابن الحجاج أن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة، شدة الاستهام، دفعوا إلى جنب الجدار ما يستطيع يتحرك، إلى جدار أو أسطوانة، فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أن يركع ثم يسجد ويلحق بالصف، لقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد ثم يقوم في الصف، لا بأس بذلك. أنه رضوان الله عليه يقول هذا يدل على أنه الإمام، هذا الإنسان الذي لم يركع مع الإمام ولو كان مصرا، الإمام صحح صلاته، مما أشكل على صلاته فتغيير الإمام هذا الفعل الذي فعله من دون أن يركع في الركعة الأولى، هذا التقرير يدل على أنه لا يجب أن ينضم الركوع بالقراءة، فمن اكتفى بالقراءة فانفرد عن الصلاة كذلك صلاته صحيحة، يعني جماعته صحيحة. يلحظ كذلك بهذا الكلام أن هذا الحديث أنه كان كلامنا في من انفرد من الجماعة في أثناء القراءة أو بعد انتهاء القراءة قبل الركوع، يعني يغير نيته عن الجماعة إلى الفرادة، كلامنا في هذا الأمر. وهذا الرجل الذي كان في الحديث هو من دون إرادته لم يركع ولم يغير نيته من الجماعة إلى الفرادة، بل بقي حتى كمل الركوع والسجد بنفسه ثم لحق بالإمام، يعني تابع الإمام في سائر أفعاله، فهو تابع الإمام ولم ينصرف من الجماعة. بينما كلامنا في مسألتنا من انصرف عن الجماعة قبل الركوع، فهذا قياس مع الفارق، أو نقول قياس مع فارق واسع. هناك فرق شاسع بين ما ورد في الحديث وما هو موضوع بحثنا. موضوع بحثنا هل يجوز من اقتدى بالإمام أن ينفرد قبل الركوع، يعني انفراد قبل الركوع يجوز بعد صحة صلاة الجماعة. وهذا الحديث أبدا وإلى الأخير هو لم ينصرف وبقي في الجماعة، إلا أنه ما استطاع متابعة الركوع للسجود في الركعة الأولى، فهو بعد بمجرد ما قاموا ركع وسجد ثم قام معهم وتابع الإمام في أفعاله. فعلى ذلك هذا القياس قياس مع الفارق، وهذا الدليل لا يمكن أن نقبله. الدليل الثالث الذي ذكره رضوان الله عليه، قال بالإجماع المحكي على إدراك الجماعة وإدراك الركعة بإدراك الإمام قبل الركوع في المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب، يعني من مسائل كتاب شرائع، لأن جواهر الشرع بالشرائع. في المسألة التاسعة نحن نرى عبارة المسألة هكذا: هي تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع إجماعا محصلا ومنقولا في التذكرة والمدارك وغيرهما، أو بإدراك راكعا بحيث يجتمع معه فيه على الأصح. ويذكر هكذا: أولا أن إدراك الإمام في حالة القيام هذا قبل الركوع هذا مجمع عليه إجماعا محصلا ومنقولا، طبعا هذا نقل الإجماع المحصل. في التذكرة والمدارك، في التذكرة علامة رضوان الله في التذكرة وصار المدارك، في المدارك قال بأن هذه المسألة مسألة مجمع عليه تحصيلا وكذلك منقولا، يعني يجوز ويكفي الإنسان في هذا القيام يلحق بالجماعة، ولكن لحوق الجماعة في حالة الركوع أمر قول على الأصح، يعني هناك قول لا يمكن حتى في الركوع قبل الركوع لابد أن يقف مع الإمام. هذا الأمام استدل على ذلك أن هذا هو إجماع محكي، ولكن نحن نقول هذا لا يدل على إجماع على أنه إذا لم يتابع في الركوع يكفي. في الحقيقة يعني الدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة في حالة القيام، صحة الدخول في الصلاة في حالة القيام مجمع عليه تحصيلا ومنقولا، ولكن صحة الدخول في الركوع هذا قول الأصح هذا والمشهور عند الحاكم. فعلى ذلك هذا الكلام لا يدل على أن الإجماع قائم على من دخل في حالة القيام في الصلاة ثم انفصل جماعة صحيحة، لا يدل على ذلك. ولذلك نحن لا يمكن أن نلتزم بهذا الدليل الثالث له رضوان الله عليه. الدليل الرابع الذي استدل به بإطلاق الفتاوى في المتابعة وغيرها، وغير كلام المراد من هذه العبارة بإطلاق الفتاوى في المتابعة وغيرها، يعني الفتاوى أفتو على جواز الورود في الصلاة في حالة القيام في حالة القراءة، وأطلبوا في الفتوى لم يقيدوا بشرط أن يلتهج به الركوع أو يضم إليه الركوع، لم يشترطوا هذا، فمعناه أنه سواء تابع الإمام في الركوع أم لم يتابع. فإطلاق الفتاوى فقهائنا يدل على أنه سواء ضم به الركوع أو لم يضم جماعة صحيحة. هنا كذلك يلحظ على هذا الكلام هذا الإطلاق الفقهاء عندما يريد أن يتكلم في مسألة الدخول في الصلاة بيّنوا هذا الأمر أنه يجوز الدخول في حالة القيام، ولكن عدم ذكرهم لنزوم المتابعة في الركوع هذا لم يكن حاجة إلى هذا الأمر، لأنه لم يكن مورد البحث عندما يتكلمون في كيفية الدخول في الجماعة، يعني يجب الدخول في الجماعة إما في حالة القيام وإما في الركوع، يعني يبدأ من تكبيرة الإحرام إلى أن يقوم الإمام من ركوعه يجوز الدخول في الجماعة. هنا بما أنه كان بسبب بيان هذا الأمر لم يكون بسبب البيان أكثر من ذلك حتى نأخذ الإطلاق، فتعرفون من مقدمات الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان. نعم في المكان الآخر ذكروا هذا الأمر وهناك خلاف بين الفقهاء، فعلى ذلك لا يمكن أن نستند إلى إطلاق فتاوى الفقهاء لأنهم أطلقوا ولكن ما أرادوا الإطلاق، يعني لم يذكروا الغيب لأنهم لم يكونوا بصدر بيان هذا الجهل، تركوا مسألة لزوم المتابعة في مكان آخر في مسألة جواز الانفراد من الجماعة، ولكن في مسألة دخول الجماعة بيّنوا أنه يجوز الدخول في حالة من تكبيرات الإحرام إلى ما يقوم الإمام من ركوعه. ولذلك هذا كان لا يدل. الدليل الخامس بالنصوص الدالة على عدم الإدراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها كما لا يخفى على من لاحظها ابتداء الائتمام لا من حصل منه ذلك، واتصل بوصف المأمومية وتحمل الإمام القراءة عنه. أنه رضوان الله عليه هناك نصوص يدل على أنه من لم يدرك الركوع فلم يدرك الجماعة. مفهوم من لم يدرك الركوع فلم يدرك الجماعة يعني من أدرك الركوع فقد أدرك الجماعة. والمراد بإدراك الركوع ليس أنه يركع فعلا، مراد أنه يكون تكبير الإحرام له قبل انتهاء ركوع الإمام، ولكن مبدأ هذا التكبير الإحرام في حالة القيام، يعني من يكون في القيام فإنه مدرك بالركوع. فعلى ذلك هذا يدل على أنه من لحق الجماعة من ائتم بالإمام في حالة القيام يكفيه ذلك في ساحة جماعته، سواء ركع مع الإمام أو لم يركع، لأنه أدرك الركوع. المراد من إدراك هذا الأمر. نحن كذلك نقول في مقابل هذا الكلام هؤلاء أنه الركوع القيام من دون الركوع لا يدل على ذلك، أنهم بيّنوا أن هذه الروايات إذا راجعتم إلى باب 45 من أبواب صلاة الجماعة هناك روايات كثيرة كلها ناظرة إلى أنه مكان الوصول إلى الجماعة الدخول في الجماعة ما لم يقم الإمام من ركوعه، ولكن ليس المراد أنه من أدرك قبل الركوع الإمام ثم لم يركع مع الإمام فصلاته سيئة، بل هذه الروايات ساكتة عن هذا الآن، بل هناك في الروايات التي في هذا الباب لابد من المراجعة، لأن أدل الروايات كثيرة وأنا لم أذكر روايات، اعتمادا عليكم أن تراجعوا إلى وسائل الشيعة المجلد الثامن أبواب صلاة الجماعة الباب 45. فعلى ذلك هناك رواية في هذا الباب في آخر الباب ذكره صاحب الوسائل قسما من هذه الرواية، ثم هذه الرواية كلها موجودة في باب التاسع، باب التاسع من أبواب الركوع، أبواب الركوع الباب التاسع الحديث السادس، كل هذا الحديث جاء هناك. والحديث هكذا بإسناده، يعني إسناد الشيخ رضوان الله عليه، المحمد بن أحمد بن يحيى، المحمد بن عيسى، اليوسف بن عقيل، المحمد بن قيس، عن أبي جعفر. هذا السند محمد بن أحمد بن يحيى هو من الأجلاء أبطال، وعن محمد بن عيسى كذلك، ولكن يوسف بن عقيل كذلك واختبره النجاشي رضوان الله عليه. ذن محمد بن قيس مردد بين من قال فيه ضعيف ومن هو ثقة ثقة، بل محمد بن قيس أظن ثلاث أشخاص في هذا الاسم، واثنين منهم ثقات والآخر قال فيه أنه ضعيف. على كل حال أنا أبي جعفر، وكلهم راوين عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام، يعني أظن كان معاصرا للنهر الحديث. وفي الحديث أن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول إن أول صلاة أحدكم الركوع، فعلى ذلك من اكتفى بالقيام ولم يركع، هذا أهمية الركوع أول صلاة، ولم يدرك أول الصلاة على ما حسب هذا الحديث. وهناك روايات أخرى يبين أهمية الركوع نذكرها، محمد بن يعبو عن علي بن إبراهيم، هذا في نفس الباب الذي قلنا في باب الركوع، أبواب الركوع الباب التاسع من أبواب الركوع. هناك نعم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. طهور والركوع والسجود، طهور يعني وضوء أن يكون الإنسان متوضعا، والثلث الآخر ركوع، والثلث الآخر السجود. معنى باقي الصلاة ليست كالآخر، كما أكثر من رواية تقول باقي الصلاة سنة. مثلا هناك رواية أخرى، هذا رواية الأول الأولى من هذا الباب، رواية الرابع من هذا الباب محمد بن علي بن حسين بإسناده عن زرارة أن أحدهما قال إن الله فرض الركوع والسجود بل قراءة سنة. طبعا هذا الحديث مفصل، الحديث ليس كل الحديث. فعلى ذلك الاهتمام بالركوع والسجود، أصلا أن الصلاة يقول ركعة، ركعة الأولى، ركعة الثانية، ركعة الأولى، إن الركوع الأولى والركوع الثانية. قد يصل، قد جاء في بعض الروايات عبروا عن الصلاة بالركوع، ركعة بمعنى صلى. والصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. في حديث آخر محمد بن علي بن حسين بإسناده عن زرارة سنن الصدور بن المعلي، زرارة سنن صحيح، أن أحدهما قال إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة. طبعا المراد من السنة ليس غير الواجب، كما قلنا السنة قد يأتي في الحديث في مقابل الفريضة ويكون السنة بمعنى الواجب، لا يجوز ترك السنة. ولكن الفرق بين السنة والفريضة، من ترك السنة نسيانا أو غير متعمد فصلاته سيئة، ولكن من ترك الفريضة سواء كان عن نسيان وغير متعمد صلاته باطلة. لعل ما ذكر في حديث لا تعاد القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود، يعني لا تعد الصلاة إلا من خمس: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود. فمن لم يستقبل القبلة فصلاته باطلة ولو من غير عمد. طبعا المراد من الاستقبال مجرد الجهد، يكفي لصحة الصلاة إذا لم يعلم القبلة بالدقة أو نسي. ولكن إذا كان أكثر من زاوية القائمة، يعني أكثر من 90 درجة منحرف عن القبلة، سواء عرف أو لم يعرف، تعمل أو لم يتعمل، عليها أن يعيد الصلاة سواء في الوقت أو بعد الوقت، لأنه من الأركان. كذلك الوقت إذا صلى قبل الوقت ولم يدرك شيئا من الوقت فصلاته باطلة قبل الوقت. وكذلك الطهور، من صلى بلا وضوء ولكن الركوع والسجود. وفي حديث آخر محمد بن حسن بإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة، هذا كان كما ترون سنده سند صحيح أعمائين فقهاء الصحابة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت ما سوى ذلك؟ قال سنة في فريضة. فعلى ذلك أهمية الركوع يفيدنا، يعني يغذي هذا القول بأنه من صلى بلا ركوع جماعة فجماعته غير صحيح. طبعا صلاة صحيحة إذا قلنا يجوز الانفراد كما قلنا ذلك، إذا لم يكن من باب التهاون للصلاة صلاة صحيحة، ولكن جماعته ليست صحيحة. وإن شاء الله نتكلم عن أقول الآخر بعد لكم إن شاء الله في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. هنا هاي المضطر اللي هو في السجن ولا يعرف أي جهة أصلا، وهو 90% أو أكثر.